ذبحتنا الغفلة يا سيد غفلة لا دماغ لا دماغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه لقدومه على النقص. قلنا أنه يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، هذه هي القاعدة الرئيسية، ولكن شذ من هذه القاعدة مثال واحد، وهو بيع العبد الآبق. فإن البائع حتى ولو كان غير قادر على تسليم العبد الآبق، مع ذلك يجوز بيعه، لكن لابد أن يضم إليه ضميمة. طبعا إذا اشترى العبد الآبق وهو يعلم بأنه آبق فليس له خيار، لأنه هو الذي أقدم على النقص، كأنما وضع ثمنه بإزاء شنه؟ بإزاء الضميمة، فهو الذي أقدم شنه على الناقص. نعم لو كان جاهلا بأن العبد آبق فيجوز له الفسخ، واضح الآن؟ لذا قال: ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه، مع العلم بهروبه، لقدومه يعني لإقدام المشتري لقدومه في الشراء على الناقص. أما لو جهل لا يعلم المشتري بأنه آبق جاز الفسخ للمشتري إن كان البيع صحيحا. أما إذا أصلا ما البيع، يعني شلون كان البيع صحيحا؟ يعني مثلا أمثل لك مثال، هو المشتري اشترط قال أن لا اشتري منك الآب بس بشرط لا يكون آبقا، تبين أنه شنه آبق، هذا بعد فاسد العقد المشروط عدم عند عدم شرطه. ولذلك يقول أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من الأشياء التي تباع، من كونه معلوما بالأوصاف، موجودا عند العاقد وغير ذلك، يعني موجود مو ميت تالف، موجود، واضح الفكرة؟ موجود عند العقد، يعني مو ميت، آبق آبق، بس ما شنو؟ يعني نحن نشترط جميع الشروط في بيع العبد الآبق إلا كونه أنه غير مقدور على تسليمه فقط، واضح الفكرة؟ سوى القدرة على تسليمه، شفتاك نشترط كل شيء سوى القدرة على تسليمه. فلو ظهر تلفه، تلف العبد الآبق حين البيع أو استحقاقه، أو ظهر شنه استحقاقه لغير البائع، أو مخالفا للوصف، بأن مثلا اشترطت أنا كاتب تبين مكاتب، بطل البيع فيما يقابله في الأولين. رجاء الاتفاق. يقول احنا نشترط ان يكون قادر على تسليمه وان يكون موجود، لا يكون، لا نشترط ان يكون قادر البائع على تسليمه، لكن نشترط ان يكون شنو؟ موجود، معلوم، كذا، الاوصاف كلها معروفه، سوى انه غير قادر البائع على تسليمه. هذا واضح عندك؟
نعم.
شوي توجه لي يتبين بناء على هذا الحكم. لو ظهر انه تالف مو موجود اثناء البيع، تالف، يصح ولا ما يصح؟ نقول بالنسبة له يعني بمقدار الثمن المقابل للعبد الآبق باطل، لكن بالنسبة للضمينة يصح. طيب مطلب آخر، لو تبين أن هذا العبد ليس ملكا للبائع بل كان ملكا للغير، يصح ولا ما يصح؟ يصح البيع لكن يبطل من بقدر الثمن المقابل لشنه؟ للضمينة، لكن الضميمة في الثمن مقابل الضميمة يصح، واضح؟ قد تستشكل. تستشكل. تقول شيخنا هذا عقد فضولي، ليش ما يصح؟ اذا اجاز المالك صح البيع، ليش تفرض انه باطل؟ اذا كان تبين ان هذا العبد الابق مستحق للغير، يعني ملك للغير، قلت يبطل في قدر الثمن المقابل للعبد يبطل، ليش ما قلت يتوقف هذه الإجازة؟ الجواب، نحن أشرنا سابقا في دروس سابقة لما كنا نتكلم في عقد الفضولي أن عقد الفضولي إنما يصح فيما لو باع عن مالكه. المفروض هنا في المقام لا، الفضولي باع عن نفسه، ولذلك لا يصح، ولذلك تحمل عبارة المصنف أنه أو استحقاقه للغير يعني يبطل من الثمن بما بقدر ما يقابل العبد الآبق، لأن الفضولي لما باع عن نفسه، لذلك ما يصح من الناحية. واضح الإشكال والجواب؟ فلو ظهر تلفه، تلف الآبق حين البيع، أو ظهر استحقاقه لغير البائع، ملك للغير يعني العبد الآبق، أو ظهر شنو مخالفا للوصف، بينا مخالف الوصف، يعني أنا اشترطت المشتري أن يكون هذا العبد الآبق يكتب، تبين أنه لا يكتب، بطل البيع فيما يقابله، يعني فيما يقابل العبد الآبق في الأول. شو فيما يقابل العبد الآبق؟ يعني بطل من الثمن بما يقابل العبد الآبق في الأولين. في الأولين شنو؟ يعني حين تلف، تبين أنه تالف، أو تبين أنه مستحقا للغير. واضح الفكرة؟ فإذا الثمن المقابل للضمين صحيح في هالصورتين، لكن بقت تعال الصورة الثالثة، لو تبين أنه مخالف للوصف يصح؟ قال إيه يصح، لكن له خيار المشتري، حتى فيما يقابله من الثمن يصح، حتى فيما يقابل العبد الآبق من الثمن هم يصح، ولكن المشتري خيار شنو؟ خيار تخلف الوصف، لأنه المفروض أنه كاتب، تبين مو كاتب، له الخيار. وتخير المشتري في الأخير، في الأخير يعني أنه لو كان مخالف للوصف على الظاهر. طيب، ولو قدر المشتري على تحصيله، تحصيل العبد الآبق، كانوا كلامنا وين؟ كان كلامنا أنه ما قدر، كل هالحاجة أنه ما قدر على تحصيل. اشتبين لنا سابقا، نبهنا على هذا، أن المشتري إذا اشترى العبد الآبق إن لم يحصل هو الثمن، شو يصير مقابل كله؟ مقابل الضميمة. طيب الآن نبحث مطلب آخر، لنفرض أن المشتري قادر على تحصيله، شوف التفصيلات الآن تجي على هذا المطلب، ولو قدر المشتري على تحصيله دون البائع، فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع. يقول إنما نشترط الضميمة وين؟ فيما إذا كان المشتري غير قادر على تحصيله، عرفت شلون؟ يعني متعذر على البائع التسليم، عرفت شلون؟ وغير قادر شنو؟ المشتري على تحصيل. اما اذا قال انا المشتري انا اقدر على تحصيل العبد الآبق مالك ايها المالك، هذا يحكي المشتري ويا العبد المالك، يقول انا اقدر على شنو؟ على تحصيل العبد، غير هارب انا اعرف كيف اجيبه، انا ضابط الشرطة واعرف متلبد في المكان الفلاني عند الامير فلان، انا اقدر اجيبه. ها هذا اذا كان هذا نشترط الضميمة في بيع العبد الآبق؟ لا نشترط الضميمة. لذا قال ولو قدر المشتري على تحصيل دون البيع، فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. وبعد ووجه الاشتراط صدق الإباق معه الموجب للضميم بالنص، وكون الشرط التسليم هو أمر آخر غير التسلم، رجع الاتفاق. وقع كلام بين العلماء، هل لابد أن نشترط ضميمة أو لا نشترط ضميمة؟ المصنف يقول نحن لا نشترط ضميمة، إذا كان المشتري قادر على تحصيل العبد الآبق لا نشترط ضميمة في مقام بيع العبد الآبق، لا نشترط أن نضم ضميمة إلى العبد الآبق. طيب في أثناء بيعه ليش؟ لأنه شو المطلوب؟ الشرط هو القدرة على تسلم المشتري، مو بهذا الشرط لحاصل المحاصل، حاصل أن المفروض المشتري يقدر على تسليمه، نحن لا نشترط التسليم، القدرة على التسليم، نحن نشترط القدرة على التسلم، والمفروض أن القدرة على التسلم حاصلة، المشتري قادر، فإذا لا نشترط الضميم. لذا قال ووجه الاشتراط هذا ذا الآن شروع من قبل الشارع يبين الأدلة، أدلة القائلين الذين اشترطوا أن يكون مع العبد الآبق ضميمة، حتى لو كان المشتري قادر، ها حتى لو كان المشتري قادر على التحصيل يقول لابد ضميمة. ذلك شنو دليل؟ قال ووجه الاشتراط صدق الإباق معه، هو آبق ولا مؤابق؟ آبق. المفروض أن النصوص مطلقة قالت إذا كان العبد آبق قال يصح إذا كانت هناك ضميمة، المفروض أن هذا آبق حتى لو قدر المشتري على تحصيله، لأن النصوص مطلقة. واضح الآن؟ ووجه الاشتراط صدق الإباق معه، هذا الإباق الموجب للضميمة بالناس، وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم. يقول احنا بعد نقول لك مو فقط احنا نشترط الضميمة من باب النص مطلق، من باب ان النص مطلق، لا، الشرط هو القدرة على التسليم، تسليم البائع للعبد الآبق للمشتري، لا تسلم المشتري على وحصوله على، الشرط هذا التسليم لا التسلم. واضح الفكرة؟ والمفروض انه ما عند البائع قدرة على تسليمه، اذا نشترط الضميمة في بيع العبد الآبق، وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم، لكن يضعف، ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري، رجاء الاتفاق. يقول شنو دليلك الثاني؟ شنو دليلك الثاني؟ أنت الذي تشترط، أنت الفقيه الذي تشترط أن لابد أن يكون ضميمة مع العبد الآبق حتى لو قدر المشتري على تسلمه. شنو دليلك أنت تقول الشرط هو التسليم؟ أنا أقول لك لما تقول الشرط هو التسليم لا التسلم، شو الغرض من التسليم غير أن يحصل بيد المشتري؟ مو هذا؟ يقول إيه هذا قصدي، أن يحصل بيد المشتري. نقول هذا حاصل، يقول لك المشتري أنا أحصل عليه، تمام ولا لا؟ ها، إذا قال ويضعف، شنو يضعف؟ هذا إشارة إلى قول القائل كون الشرط التسليم هو أمر آخر غير التسلم، هذا يضعف ذي. هذا الدليل الثاني يعني، ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم، إذا أنت تشترط التسليم شخص المقصود، الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، هو المشتري يقول أنا أقدر على تحصيله. طيب أنت ايش قلت في الدليل الأول؟ ايش قلت؟ قلت نحن نشترط أن يكون هناك ضميمة إلى العبد الآبق لأنه يصدق الإباق. نقول لك العلة الموجبة للضميمة ما هي؟ العلة الموجبة للضميمة ما هي؟ العلة الموجبة للضميمة العجز عن التحصيل، وهذه مفقودة لأنه ما في عجز عن التحصيل. يقول لك المشتري أنا أقدر على التحصيل، ما في عجز. أصل الروايات ذهبت إلى ذكر الضميمة، اشترطت الضميمة لأنه عجز عبد آبق ولا يتعذر تسليمه، هذا اللي في الروايات. إذا ما انتفت هذه العلة انتفى العجز بأن كان المشتري قادرا على تحصيله، واضح؟ شو النتيجة؟ لا نشترط الضمين حتى لو كان آبق. لذا قال يقول والموجبة يعني والعلة الموجبة للضمين شنو هي؟ أنها آبق، صح؟ يقول والعلة الموجبة للضمين العجز عن تحصيله وهي مفقودة لأن المشتري يقول لك أنا أقدر أحصله، واضح الفكرة؟ أريد تريد أعيده هذا؟ طيب وعدم لحوق أحكامها لو ضم، هذا مطلب جديد. يقول أصل المسألة ما هو؟ إذا كان المشتري قادرا على تسلم العبد الآبق، إيش قلنا إحنا المصنف والشارع إيش قلنا؟ قلنا لا نشترط أن يضم إليه ضميمة إذا كان المشتري قادر على تسلم العبد الآبق، لا نشترط ضميمة. الآن السؤال، لنفرض أن البائع باع العبد الآبق مع الضميمة على المشتري القادر على التحصيل، ها هل تجري على هذه الضميمة الأحكام التي تقدم ذكر بعضها المتعلقة بالضميمة؟ لأن الضميمة نوعين، ضميمة حالة كون العبد الآبق لا يقدر على تسليمه من قبل البائع ولا يقدر المشتري على تسلمه، هذا ضميمة. ذي الضميمة تجري لها أحكام، هل أحكام أربعة سنذكرها الآن، هل هذه الأحكام الأربعة تجري في النوع الثاني من الضميمة النوع الثاني من الضميمة وهي تلك الضميمة التي ضمت إلى العبد الآبق التي فرض أن المشتري يقدر على تحصيله. هل تجري تلك الأحكام الأربعة على هذا النوع الثاني من الضميمة؟ ما هي تلك الأحكام؟ الأحكام هذه الأحكام الضميمة، الحكم الأول، هذا بين الحكم الأول، الضميمة في النوع الأول، قلت لك النوع الأول شنو؟ لا تنسى الضميمة التي كان المشتري لا يقدر على تسلمه والبائع لا يقدر على تسليمه، الصورة الأولية واضح اللي هو في أول البحث. هذه الضميمة ذي تكون يكون الثمن مقابلها كله، الثمن مقابلها كله، بينما الضميمة الثانية إنه من النوع الثاني لا يوزع الثمن على الضميم وعلى العبد الآبق، على الضميم وعلى العبد. ليش؟ لأن العبد الآبق ليش من بزلة المعدوم، إذ أن المشتري قادر على تحصيله. إذا الثمن قسم، قسط من الثمن يكون مقابل العبد الآبق، وقسط من الثمن يكون تجاه شنو؟ تجاه الضميم. هذا الحكم الأول، واضح؟
نعم.
واضح. يقول العراق أنا باوع أخاف يعني ما اتضح لك.
لا لا.
زين، هذا لذا قال وعدم لحوق أحكامه، أحكام الضميمة لو ضم إلى العبد الآبق ضميمة في الفرض الثاني، فرض أن المشتري قادر على تحصيله، يقول فيوزع الثمن عليهما. ها، هذا الحكم الأول بخلاف الصورة الأولى. الضميمة النوع الأول، الضميمة تكون في الثمن كله في مقابل الضميمة. ها، يقول فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله. يعني هو المشتري قادر على تحصيله لكن تبين بعدين غير قادر على تحصيله. المشتري قادر على تحصيله واشترى العبد الآبق لأنه قادر على تحصيله، فيصرف في المقابل. يقول حتى لو ما قدر على تحصيله مع ذلك يكون شنو؟ قسط من الثمن مقابل ذلك العبد الآبق، وقسم الآخر مقابل الضميمة. أو تلف قبل القبض، المشتري اشترى العبد الآبق ويعتقد أنه قادر على تحصيله، تمام؟ اشتراه مع ضم ضميمة، نقول أيضا يوزع الثمن على العبد الآبق وعلى الثمن، حتى لو تبين أن ذلك العبد الآبق قد تلف قبل القبض. قبل قبض أي قبض؟ قبض الضميمة. لو تلف قبل القبض أو قبل قبضه ما يضر، يعني قبل قبضه، قبل أن يقبضه ويحصل عليه شنو؟ مات، يعني حصله وهو ميت، شفى ميت، هذا مع ذلك يكون في مقابله ثمن، ويكون قسط من الثمن أيضا مقابل الضميمة. بعد ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه، هذا الحكم شنو؟ الحكم الثالث. يعني في صورة، تبي تكتب اكتب، خلنا اشرح لك اوضح بالكتاب لانه شوي دقيق. يعني في صورة تعذر التسليم، قلنا ليس للمشتري الخيار، خيار الفاسخ فيما لو كان يعلم بأن العبد آبق، ما تتذكر قلنا هذا؟ أما لو كان العبد، كان المشتري جاهل بأن العبد آبق، قلنا للمشتري خيار الفاسخ ولا ما له؟ لا خيار الفاسخ، صحيح؟ ها، لكن هنا في الصورة الثانية ليس للمشتري خيار الفاسخ حتى وإن لم يكن عالما بإباقه. يعني مثلا المشتري يعلم بأنه آبق وترى لا يعلم بأنه آبق، ولكن ما عليك اشتراه، عرفت؟
نعم.
ايه، يقول مع ذلك لا يتخير لو يعلم لو لم يعلم بإباقه، يعني كان جاهل ما يعلم بإباقه، مع ذلك شنو؟ ليس له خيار الفاسخ،
بس ليش ما عرفنا
اي تدري ليش؟ لأنه قادر على تسلمه ولا مقادر على تسلمه؟
البائع
أي
إذا كان عاطق لا مو قادر
للمشتري فرضنا أنه قادر على تسلمه في المثال الثاني
المشتري.
الآن هو مو قادر على تسلمه؟
نعم
أي اشتراه هل يكون له لو لم يعلم بإباقه؟ شلون لو لم يعلم بإباقه؟ شلون وصر لك صور لك لأنه يقول لا تخير لو لم يعلم بإباقه. المفروض أنه شراه وهو يعلم بأنه إباق ولكن يقدر على تحصيله. عرف إيش قصده هنا؟ ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه. بلي ايه يعني البائع باع العبد الآبق وهو يعلم رجع الالتفات البائع باع العبد الآبق وهو يعلم انه آبق وباع العبد الآبق وهو يعلم ان المشتري قادر على تسلمه لكن المشتري لا يعلم بانه آبق يصح البيع يصح البيع واضح ايه هنا المشتري يكون له خيار لا يكون له خيار لماذا لأنه يقول أنا أقدر على تسلمه واضح الفكرة أي يعني بعبارة أصرح وأوضح يعتقد المشتري أن العبد موجود عند البائع البائع يعلم بأنه هارب وآبق المشتري يعلم بأنه موجود لكن حتى على فرض أنه مو موجود يقول لك أنا أقدر على تسليمه والبائع يدرك أن المشتري عنده القدرة على تسلمه يصح البيع يصح البيع وصورت لك المسألة الآن لذا قال ولا يتخير يعني المشتري لا يكون له الخيار لو لم يعلم بإباقه طيب نقطة ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع يعني لا يشترط في الضميمة أن تكون تلك الضميمة يصح بيعها منفردا
مو شرط
لا يشترط بل لو كانت يصح بيعها مع أشياء أيضا يجوز أن تكون ضميمة واضح الفكرة أي لماذا يقول ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع يعني هنا الحكم هذا الحكم الرابع طبعا يقول لأنه العبد الآبق حينئذ إذا كان المقدر قادر على تسلمه بمنزلة المقبوض العبد الآبق فيقابله من الثمن شنه
الضميمة
وش يقابل بعد
نعم
نفس العبد الآبق ما قلنا صار وياه ضميمة الضميمة ما نشترطها احنا ترى اذا كان قادر المشتري على تسلمه هل نشترط ان يكون هناك ضميمة لا نشترط تقولوا متكلمين اذا كان المشتري قادرا على تسلمه لا نشترط ضميمة انزل لا اشترط ضميمة هل لا يبد ان تصح منفردة لا ليش لا حتى لو ما كانت منفردة يصح بيعها لانه اصلا الثمن مقابل عبد الآبق واضح فإذا مو مقابل الضميمة حتى نشترط أنه لابد أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردا واضح الفكرة لذا قال لأنه العبد الآبق حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام غير ذلك يعني في حكم خامس للضميمة سادس أنت تقول وعدم لحوق أحكامها لو ضم وجبت التفاصيل يا الشارع شلون ترجع بعدين تقول وغير ذلك من الأحكام يبدو أن الأحكام أربعة ما في غيرها لأنه هو جاي فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه ولا يشترط في الضمين صحة إفراده هذا هي أصلا جيت في مقام سرد الأحكام في غيره شلون ترجع تقول غير ذلك من الأحكام على كل حال ولا يلحق بالآذق، لعلهم من باب أنه ذاكر الأمثلة من باب الأحكام، لكن ظاهر عبارة أنه جاي يسرد كل الأحكام. هو ما قال مثلا فمنها من الأحكام، ما قال هالشكل، طول الشرع في بيان الأحكام. ولذلك يعني شوي على كل حال أمر سهل من هالناحية. يقول ولا يلحق بالآذق غيره مما في معناه كالبعير الشارد والفرس العاير، العاير يعني الهارب على الأقوى، لأن النص فقط خصص العبد الآبق بجواز البيع. يقول بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق، يعني لا يلحق بالعبد الآبق، العبد الذي يتعذر تسليمه بغير الإباق، مثل كونه مغصوب، هالعبد الآبق مغصوب مهارب، هالعبد هذا العبد ليس هاربا وإنما يتعذر شنه تسليمه، لأنه كان مغصوبا عند شخص غصبه شخص، أنا المالك لا أستطيع أن أبيعه، ما يصح. ليش؟ حتى لو كان عبد تقول هذا عبد، أقول لك إيه عبد، لكن لابد أن يكون حتى نجوز بيعه، لأن خلاف القاعدة البيع هذا المفروض أنه يشترط القدرة على التسليم، ما في قدرة على التسليم، عرفت شلون؟ فإذا هذا خلاف القاعدة، فلا يجوز إلا على ما وافق النص. النص جوز لنا بيع العبد الآبق مع شنه؟ لأنه إذا أردنا أن نخرج نخالف القاعدة الخالفة في حدود النص فقط. يقول بل المملوك، يعني بل العبد المملوك المتعذر تسليم غير الإباق كما لو كان مغصوبا، أيضا هذا لا يجوز بيعه اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. اقتصارا فيما خالف الأصل، شنو الأصل ذي؟ أنه لابد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، عرفت شلون؟ خرجنا من هذه القاعدة في العبد الآبق للناس فقط. أما الضال والمجحود من غير إباق فيصح البيع ويراعى، يعني يترقب ينتظر ويراعى، يعني يراعى يترقب بإمكان التسليم. يعني الضال طبعا المقصود به المفقود، والمجحود شلون؟ المجحود كان يعني العبد في يد شخص ينكره، يعني يجوز بيعه بلا ضميمة ولا ما يجوز بيعه؟ الضال والمجحود يجوز بيعه، بيعهما بلا ضميمة، ها، لكن يترقب التسليم. واضح الفكرة؟ ويراعى يعني هذا العقد بإمكان التسليم، فإن أمكن في وقت قريب، أمكن تسليم الضال للمشتري وتسليم المجحود للمشتري في وقت قريب من زمان العقد، لا يفوت به شيء، لا يفوت به يعني بالمراعاة بالانتظار بالترقب، لا يفوت شيء من لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به، او رضي المشتري بالصبر الى ان يسلم لجم البيع. وان تعذر وصولهما، وصول الضال والمشهود الى المشتري الى يد المشتري، فسخ المشتري ان شاء، وان شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه، ينتفع به بالعتق ونحو لنا، وإذا بقى قال لا أنا بأصبر، يجوز يصير يبقى على ملكه، يقول أنا خلاص أقر العقد ولا أفسخ العقد على باقي على حاله، خلاص أنا أتحمل أصبر، أنت بالعكس مؤمن أنت يا البائع وأنا أحب أساعدك، ما أدري أنت تحتاج الفلوس خذ رحالك بالعافية، أنا المجدد الضال والمجهود أنتظر وصولهما إلى يدي، واضح؟ وإن شئت أعتقهما يمكن. بلي، وإن شاء التزم وبقي على ملكي ينتفع به بالعتق ونحو، ويحتمل قويا بطلان البيع. ليش؟ لفقد شرط الصحة وهو إمكان التسليم، لأن بعضهم قال يمكن تسليمه هذا الشهر، هذا لا يمكن تسليمه فيأبطل البيع. واضح الفكرة؟ هذا طبعا أنا أريد أوقف عند هالنقطة، لكن أريد يعني وكما يجوز جعل الآبق مثمنا كذا، هذا ما أريد أن أدخل فيه، لكن أريد أعلق تعليق صغير توسع للذهنية الفقهية. إيش قال سابقا؟ يقول اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص، يعني لا يجوز إلا بيع العبد الآبق مع الضميمة، أما شنه البعير الشارد الفرس العاير ما يجوز، صح؟ اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. أنا أسأل الفقهاء الذين قالوا أنه لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه إلا العبد الآبق مع الضمينة طبعا. أما البعير الشارد والفرس العاير ما يجوز بيعه. أنت وأنتوا لما تجيكم الروايات جاتكم الروايات وقالت العبد الآبق يجوز، قالت العبد الآبق يجوز مع الضمينة، هذا زيت أمر تعبدي أو لا غير أمر تعبدي، يعني هذا النص نتمسك به تعبدا فنقتصر على ما خالف الأصل على شنو؟ على العبد الآبق، أو نقول لا ما دام أنه توجد ضميمة فالثمن يكون في مقابل تلك الضميمة حتى لو كان المبيع غير عبد الآبق كالبعير الشارد والفرس العاير. ما شو تقولون أنت؟ يبدو أنه يأخذون أمر تعبدي. أقول كيف تأخذون الأمر بالتعبد والحال أنه ليس أمرا عباديا؟ هذه أمور في المعاملات، والأمور في المعاملات تؤخذ النصوص فيها لإجراء نظام المعاشي لتنظيم أمور المعاش بين الناس. لو بعت أنا البائع البعير الشارد مع الضميمة ما المانع منه كما بالعبد الآبق، وتجري عليه أحكام العبد الآبق مع الضميمة ما المانع منه. واضح الفكرة؟ هذا الذي أحببت. طبعا الكثير من الفقهاء لا يرون الرأي النظرية ذي، إنما بعض الفقهاء يرون هذه بعض الفقهاء الذين عاصرناهم يرون، يقول لا حتى البعير الشارد والفرس العاير هذه الأئمة ذكرهم من باب المثال، العبد الآبق من باب المثال، الثمن يكون مقابل الضمين وخلاص. واضح الفكرة؟ لأن هذا لم يطلقه أهل البيت كحكم شرعي بلسان التعبد كما في الأمور العبادية الصلاة والصيام لا، بل بلسان تنظيم المعاش، إذا لا يفرق، فيكون ذكره من باب المثال، ويصح بيع البعير الشارد مع الضميمة والفرس العاير مع الضميمة وغيرهما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.